بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث عليكم السلام في مناقشة ما ذكره كاشف الغطاء من ثمرات، وكان الكلام في الاعتراض الذي سجله صاحب الجواهر رحمة الله عليه على الثمرة الأولى لكاشف الغطاء، وخلاصة المطلب أنه إذا أردنا لتوضيح الإشكال يمكن أن ننظر للمسألة بمثال واضح. لو أن الموجب في البيع غير الفضول أوجب البيع ثم مات قبل قبول المشتري، واضح المثال؟ بعد الإيجاب وقبل قبول المشتري مات البائع، فبموته تنتقل العين المبيعة إلى الورثة، فإذا قلنا أنه يشترط في البيع استمرار ملك كل واحد من المتعاقدين إلى حين تمام العقد، فبموته لم يستمر الملك فاختل الشرط فلا يؤثر القبول. التفت جيدا للتنظير. فيما نحن فيه المشتري الأصيل قبل، وقبل إجازة المالك الآخر انسلخ عن صلاحية الملك فلم يستمر ملكه إلى حين الإجازة، ويشترط في العقد الفضولي استمرار القابلية إلى حين الإجازة، وبموته لم تستمر القابلية ولم يستمر تملكه لماله، إذ أن خروج ماله عن ملكه بموته لا بإجازة الآخر، وفي العقود الموجب لانتقال الملك هو الإجازة لا الموت. إذن واضح؟ يعني عندما يقول المالك الأصيل أجزت، من الذي ينقل المال؟ ما هو الذي ينقل المال؟ إجازة. طيب في هذا المثال الذي نقل المال ما هو؟ الموت لا الإجازة. فينبغي أن يكون الملك مستمرا ثم ينتقل ماذا؟ بالإجازة. وبهذا عندما مات قبل الإجازة انتقل الملك بغير الإجازة، وفي العقد الفضولي يشترط أن يكون الملك على حاله ينتقل بالإجازة نقلا أو كشفا، لا فرق بين النقل وبين الكشف. فلو أن شيء انقطع الاستمرار قبل الإجازة فلا تكشف الإجازة عن حصول الانتقال بها، بل حصل الانتقال بشيء آخر. هذا كان إشكال من؟ إشكال صاحب الجواهر رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب أولا يذكر إشكالا نقضيا وهو النقض بالعقود المتعددة الواقعة على مال واحد بنحو ما يسمى بتعاقب الأيدي، فإن العقود المتعددة إذا وقعت فضولية وقبل تحقق الإجازة انتقل الملك إلى آخر ولم يبقى الملك مستمرا على مالكيته الأولى إلى زمان الإجازة، فيكشف ذلك أن بقاء المالك على قابليته إلى زمن الإجازة ليس بلازم. مثلا هذا الكتاب الذي هو ملك لزيد بعته فضولا للشيخ أحمد بدرهم، وهو باعه للشيخ علي بدرهم، وهكذا إلى عدة أشخاص. بعد تعاقب الأيدي والمفروض كلها ماذا؟ فضولية، جاء زيد وأجاز بناء على نظرية الكشف، يكون المال وهو الكتاب قد انتقل إلى ملك الأخير قبل إجازة زيد بناء على نظرية، لا تنسى بناء على أي نظرية؟ على نظرية الكشف. واضح الكلام؟ خب، كتاب زيد بعته أنا الفضولي للشيخ أحمد، الشيخ أحمد للشيخ علي، الشيخ علي للشيخ علي، الشيخ علي للشيخ عباس، إلى أن وصل إلى السيد. طيب الآن عندما زيد قال أجزته، هذه الإجازة باعتبار نقول بالكشف، مفروض البحث هكذا، يعني ذلك أن السيد قد ملك الكتاب من حين العقد، والعقد كان قبل الإجازة، فلم تستمر المالكية إلى حين الإجازة. هذا هو الإشكال النقضي. ومرارا ذكرنا أن الإشكالات النقضية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى المناقشة في كلية الكبرى، والكبرى إذا لم تكن كلية لا يكون القياس منتجا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني للمصنف على صاحب الجواهر حاصله أن استمرار القابلية وعدم استمرارها ليست من الأمور التي يقتضيها ماذا؟ العقل. فإن اشتراطها وعدم اشتراطها بيد الشارع، ليس مثل مثلا عندما تقول عقد، العقل يقتضي أنه يوجد طرفان، لأن العقد هو علاقة بين طرفين، قوام العقد بوجود طرفين، لا نحتاج حينئذ إلى رواية أن نشترط وجود طرفين، بل لو وردت الرواية تقول طرف واحد تكون مخالفة للعقل فنردها. التفتنا؟ فهذا ليس من قبيل هذه الشروط، أن العقل يقول لا بد من القابلية، من استمرار القابلية، أو ليس كذلك. فإذن هي بيد الشارع. فإذا كانت بيد الشارع عندما نرجع إلى بعض الأخبار نجد أنها لا تعتبر حياة المتعاقدين حال الإجازة، بل لو مات أحد المتعاقدين أو مات كلاهما فإن للوارث ماذا؟ أن يجيز أو يرد. فبعض روايات الباب كرواية ابن أشيم واضحة في عدم اشتراط بقاء حياة المتعاقدين، شوف، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع. عندما قال وورثة الدافع ماذا يعني؟ أن الدافع قد مات. التفتنا؟ فإذا بعض الروايات ظاهرة في عدم اشتراط ذلك. فإذا ما دامت القضية ليست عقلية، ليس العقل يشترط ذلك، فإذا رجعنا إلى الروايات نجد أن الروايات لا تشترط هذا الشرط. واضح؟ هذه المناقشة ماذا؟ الحلية والإشكال الحل. نعم، يوجد رواية واردة في تزويج الصغيرين التي تقدم الحديث عنها سابقا، وهي صحيحة أبي عبيدة التي وردت في تزويج الصغيرين فضولا، وأمرت بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات يعزل الميراث إلى أن تحلف الزوجة عندما تدرك. ذكرتم الرواية أنها لم تقل أنا راضية طمعا في الميراث، تحلف على ذلك. هذه الصحيحة فيها نزاع، فإن صاحب الجواهر رحمة الله عليه عند نقله لثمرات كاشف الغطاء ذكر أنه الثمرة الأولى من الثمرات يشهد له خبر الصغيرين اللذين مات أحدهما. ملتفت جيدا؟ يعني صاحب الجواهر في الابتداء قال أيد الثمرة الأولى بهذه الصحيحة ثم أجاب عنها بأنه يمكن الجمود على مورد الصحيحة فلا تصلح دليلا في البيع. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه رد على صاحب الجواهر بالتمسك بفحوى الصحيحة، تقريبه أن هذه الصحيحة وإن كانت واردة في نكاح الصغيرين فضولا لكن بمفهوم الأولوية نتمم المسألة. تقريب ذلك أن الذكر من الصغيرين بحسب فرض الصحيحة قد بلغ قبل الأنثى فأجاز ثم مات. فعند إجازته لم تكن الأنثى عندها القابلية. ملتفت جيدا؟ لم تكن الأنثى عندها قابلية. فإذا صح ذلك في الفروج التي من ديدن الشارع الاحتياط بها فمن باب أولى أن يصح وين؟ في الأموال. واضح الإشكال؟ إن صاحب الجوار قال نجمد عليها، صحيح هذه الرواية لم تشترط القابلية لأنه عندما أجاز لم تكن المرأة عندها قابلية، لكن يقول نجمد على موردها. رد المصنف على هذا الجمود بماذا؟ بأنه نتعدى عن المورد بمفهوم الأولوية. إذا في النكاح الذي من ديدن الشارع أن يتشدد به جاز ذلك، فمن باب أولى أن يجوز في الأموال. واضح الفكرة؟ إذن رواية الصغيرين بنظر المصنف يمكن أن يستند إليها في تأييد الثمرة الأولى. نقرأ هذا المقدار. يقول: وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حين الإجازة. الإشكال النقضي: كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول ماذا توجب؟ توجب صحة الجميع. خب، بصحة الجميع لم تبقى مالكية الأول مستمرة. التفت جيدا. الأول من في مثالي؟ المال الكتاب لجناب الشيخ، الأول الشيخ أحمد. خب، عندما وصل البيع المتعاقب إلى السيد، الشيخ ماذا؟ أجاز. خب، عندما أجاز من المشتري الأصيل؟ المشتري الأصيل الشيخ أحمد. بإجازته بناء على الكشف من حين العقد صار هذا ملكا للسيد الكتاب، فيعني لم تستمر ملكية الشيخ أحمد عند إجازته. فهذا إشكال نقضي. صح، هذا يؤيد، لأن البيع صحيح معنى ذلك أن صح مع عدم استمرار ملكيته، لأنك بإجازتك انتقل الكتاب إلى كشف عن انتقال الكتاب إلى السيد قبل إجازتك، معنى ذلك أن ملكية الشيخ أحمد على الكتاب لم تستمر. نعم، نقول هذا صحته متفرعة، لأنه صحيح وحكموا بالصحة مع عدم استمرار المالكية يكشف ذلك على أن استمرار القابلية والمالكية ليس شرطا. هذا الإشكال النقضي. جواب الحلي أن المسألة ليست مسألة عقلية، فلنرجع إلى الروايات. وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، وهي رواية ابن أشيم، حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافا إلى ماذا؟ إلى فحوى. في بعض الحواشي على ما في ذهن معلقين هنا أنه هذا المصنف لا يحق له أن يستدل بهذا الخبر. ليش؟ يقولون لأن صاحب الجواهر رد عليه. خب، بينا رد صاحب الجواهر ماذا كان؟ بالجمودي على المورد. المصنف خرج عن المورد بواسطة الفحوى، بواسطة مفهوم الأولوية، فهو ملتفت إلى كلام صاحب الجواهر. ومضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا، هذا انتهى. مضافا إلى فتوى إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين، إذا كان عدم القابلية في النكاح لم نشترطه، فمن باب أولى أن لا نشترطه. وين؟ لا نشترطه في البيوع. التفتنا، انتهى. هذا تمام الكلام في مناقشة ماذا؟ الثمرة الأولى. تبين لنا أن مناقشة صاحب الجواهر للثمرة الأولى غير صحيح. طيب، نأتي الآن إلى الثمرة الثانية. في الثمرة الثانية الذي كانت ترتبط بخروج المنقول عن قابلية تعلق الإجازة به لتلف ونحوه. في رواية الصغيرين يعتبر موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في البيع. والوجه في هذا التشبيه أن كل واحد منهما ركن في العقد، فبتلف أحد العوضين حينئذ بمقتضى هذه الرواية لابد أن نرفع اليد عن الثمرة الثانية، فلا نقول بأنه على الكشف تصح وعلى النقل لا تصح. ليه؟ لأنه الرواية دلت على الصحة لو أن الزوج بعد إدراكها حلفت، والحال أنه لم يكن له قابلية. فرد صاحب الجواهر باشتراط استمرار القابلية تكذبه رواية الصغيرين. فرواية الصغيرين كما تصلح ردا للمناقشة في الثمرة الأولى تصلح ردا للمناقشة في الثمرة الثانية. هذا مضافا إلى إطلاق رواية عروة البارقي. ذكرتم الرواية؟ وجه التمسك بها أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: بارك الله في صفقة يمينك، من دون أن يستفصل هل ماتت الشاة أم لم تمت. واضح الكلام؟ طبعا الاستدلال هنا برواية عروة البارقي مبني على مذاق صاحب الجواهر، لأن المصنف لم يقبل الاستدلال برواية عروة، لكن صاحب الجواهر قبله. هذا الإشكال إشكال جدلي، يعني أنا لا أقبل، لكن باعتبار أنك تقبل أستطيع أن ألزمك في ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء عروة فقال له، أخبره بالقضية: أنك أمرتني بشراء شاة بدينار، اشتريت شاتين بدينار ثم بعت إحدى الشاتين بدينار. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له: بارك الله في صفقة يمينك، ولم يقل له الشاة ما زالت حية أو ماتت، ذبحت أم لم تذبح. فترك الاستفصال دليل على عدم اشتراط القابلية، فتصح الثمرة الثانية أيضا. فلا يشكل على المصنف أنك لم تقبل رواية عروة البارقي. نقول لا، هذه المناقشة لجدلية على مبنى صاحب الجواهر القابل لرواية عروة البارقي. لا لا، ما جاب، كيف جاب شاتين؟ شات إحدى الشاتين باعها، كيف جاء بها؟
أكيد ما باع ميتة،
باعها قبة عندما باعها أراد النبي أن يجيز،
فلا بد أن يسأل إذا كان يشترط القابلية أن يسأل أن هذا الذي أخذ الشاة ذبحها أو ما زالت موجودة. عدم الاستفصال كاشف أنه يصح مطلقا. وما جاءه بشاتين، هو باع إحدى الشاتين، جاءه بدينار وشاة. طب الشاة الأخرى التي هي من مال من؟ من مال النبي صلى الله عليه وآله، أجاز النبي ذلك من دون أن يستفصل. فهذا يعني أنه لا يشترط قابلية المنقول، بقاء قابلية المنقول. ترك الاستفصال يدل على عدم اشتراط ذلك. لذا يقول مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، يعني لما ذكره، لما ذكره صاحب الجواهر كإشكال على الثمرة الثانية وليس ردا للثمرة الثانية. أعني ما هي الثمرة الثانية؟ أعني هذا بيان للثمرة الثانية، خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين يشبه تلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. مضافا أنه عندنا رد آخر إلى إطلاق رواية عروة البارقي حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبحه أو إتلافه. خب. طبعا هنا في صفحة 5 في التعليق رقم 5 يقول كلمة ردا من شاة ومصححة نا، الأفضل أن نبني على النسخة التي ليس فيها ردا، يكون المعنى أوضح، يكون العبارة هكذا: الذي يصلح لما ذكر في الثمرة الثانية. ليش؟ لأنه إذا قلت يصلح ردا لما ذكر، للوهلة الأولى تتوهم أنه يريد أن يشكل على الثمرة الثانية، مع أن المصنف ماذا يريد؟ يريد أن يؤيد الثمرة الثانية. ففي نسختان، نسخة ردا موجودة ونسخة غير موجودة. نسخة التي موجودة فيها كلمة ردا تحتاج العبارة إلى تأويل، الذي يصلح ردا لما ذكره صاحب الجواهر كإشكال على الثمرة الثانية. واضح الكلام؟ بينما لو حذفنا ردا لا نحتاج إلى هذا التأويل، يكون المعنى الذي يصلح لما ذكر في الثمرة الثانية. واضح الكلام صار؟ خب. يصل الكلام إلى المناقشة في الثمرة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.